للحفاظ على استقرارها وأمنها، فيما أشاد بتنامي العلاقات بين طهران والرياض وبالنهج البناء لبكين تجاه قضايا منطقة غرب آسيا. للمزيد عن الاجتماع الثلاثي الذي جمع المسؤولين الإيرانيين والسعوديين والصينيين في طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
آفاق جديدة لتوثيق العلاقات وتوطيدها أكثر على كل الصعد بين إيران والسعودية، فقد استضاف طهران لقاء ثلاثيا بين إيران والسعودية والصين برئاسة مجيد تختاروانجي نائب وزير الخارجية، ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، وميوديو نائب وزير خارجية الصين. في ختام اللقاء تم رفع بيان أكد على إدانة انتهاك سيادة إيران والعدوان عليها، كما دعا المجتمعون إلى الوقف الفوري لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، ودعم الحل السياسي الشامل في اليمن على أساس المبادئ المعترف بها دوليا وتحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التأكيد على تنفيذ بنود اتفاقية بكين. وتنص الاتفاقية على الالتزام من قبل طهران والرياض بتنفيذ جميع بنودها وتعزيز علاقات الجوار بين البلدين ضمن ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما يضمن احترام سيادة واستقلال وأمن الطرفين ووحدة أراضيهما. كما رحب طهران والرياض بالدور الإيجابي المستمر للصين وأهمية الدعم والمتابعة المستمرة للتواصل بين البلدين. رعاية الصين وإعلان استعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران والاتفاق التاريخي الذي أنهى 7 أعوام من القطيعة توقف عنده المحللون، والذي أسفر عن اتفاقية بكين في آذار 2023 في مفاوضات قادها عن الجانب الإيراني الأدميرال علي شمخاني بعد 5 جولات من المحادثات في العراق و3 جولات من المفاوضات في عمان، أعلن فيها استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016 وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بينهما عام 2001، وكذلك الاتفاقية الاقتصادية الموقعة عام 1998، الأمر الذي أسس لتغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى ربما تواجه تحديات من الدول الدخيلة في المنطقة.
التقى الرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي رؤساء لجنتي الشؤون الدولية والدفاع في مجلس الدوما الروسي خلال زيارته لموسكو. وخلال اللقاء أكد عزيزي أن إيران وروسيا حليفتان استراتيجيتان، مضيفا أن السياسات العدائية الغربية ولا سيما في مجال العقوبات تزيد من أهمية تطوير العلاقات بين البلدين. يذكر أن اتفاقية الشركة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ في 2 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما يعد منعطفا في تاريخ العلاقات بين البلدين. ننتقل إلى ملف غزة، حيث واصلت قوات جيش الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منفذة عملية نسف وتفجير جديدة لمباني سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. إلى ذلك كشفت بيانات رسمية أن سلطات الاحتلال أقدمت على شطب أكثر من 2700 عائلة من قطاع غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية حربها على القطاع، حيث أبيدت تلك العائلات عن بكرة أبيها. كما أظهرت إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 6000 عائلة أخرى أبيدت ولم ينجو منها سوى فرد واحد، ليبقى شاهدا وحيدا على مأساة ذويه. شدد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى أي نقاش يتعلق بالمرحلة الثانية. من جهة أخرى، حذر الناطق باسم الحركة حازم قاسم من تداعيات المنخفض الجوي الجديد المتوقع أن يضرب غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مئات آلاف النازحين يواجهون خطر كارثة إنسانية جديدة. وقال إن الظروف المناخية القاسية تتزامن مع قيود يفرضها الاحتلال على إدخال الوقود ووسائل الإيواء، الأمر الذي يجعل الاستعداد للمنخفض شبه مستحيل داخل القطاع. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي واعتبره مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء وفق تعبيره. وهاجم ترامب حلفائه الأوروبيين لفشلهم في السيطرة على الهجرة وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، متهما قادتهم السياسيين بأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وقال ترامب إن قادة أوروبا يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصوابية السياسية، مشيرا إلى أنه سيؤيد المرشحين السياسيين الذين يتفقون مع رؤيته الخاصة بخصوص القارة العجوز. أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال بعد فتحها النار على أهالي بلدة خان أرنبة بريف محافظة القنيطرة الجنوبية السورية. إلى ذلك أفادت مصادر سورية بسقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة العسكري بدمشق، مؤكدة عدم اتضاح ملابسات القضية بعد. من جهة أخرى، يتواصل الإضراب العام بمحافظة اللاذقية تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، وذلك رفضا للاعتداءات على أبناء الطائفة العلوية. إلى العراق، حيث اجتاحت سيول جارفة مناطق متفرقة من العراق جراء موجة أمطار غزيرة أدت إلى قطع عدد من الطرق وغرق منازل ومباني حكومية. مصادر محلية أكدت انهيار مبان ومدارس في قضاء شمشمال بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان، مشيرة إلى وفاة شخصين في المحافظة بسبب الفيضانات. هذا وتسبب غزارة الأمطار بقطع طريق الرابط بين كركوك وبغداد، فيما غرق جزء من طريق بغداد الموصل، وذلك في وقت توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التقلبات خلال الأيام المقبلة مع أجواء متباينة وفرص لهطول المزيد من الأمطار. إلى العناوين. عراقي يؤكد سعي إيران لبناء منطقة قوية ومستقرة بعيدة عن التدخلات الخارجية. بيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة في قطاع غزة. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجيزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
رباطة الجأش.
أحبتي المستمعين، عاش أتباع ومحبو وموالو آل بيت النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ردحا من الزمن الغابر يعانون صنوف القهر والتعذيب والتشريد، ورغم ذلك فإنهم سطروا صورا رائعة في الصمود والثبات ورباطة الجأش. ومن هؤلاء الأعلام سعيد بن جبير، وهذه حكايته مع جلاد عصره الحجاج بن يوسف الثقفي.
عليكم اللعنة، عجزتم؟ فشلتم؟ رجل واحد من الرافضة يفعل بكم هكذا؟
مولاي الأمير، لقد بحثنا في كل مكان ولم نعثر على أي أثر لسعيد بن جبير.
قبحكم الله، كيف لي أن أعتمد عليكم؟ سعيد هذا نفر أعزل، وأنا واثق أنه في بلدكم ولم تستطيعوا العثور عليه، فكيف إذا كلفتكم بمهمة أكبر؟
سيدي مولاي الأمير، لقد تفنن هؤلاء بطرق التخفي وغيبوا أنفسهم عن أعيننا كأنهم الملح عندما يذوب في الماء.
كفى ويحك، لا تطنب، أعطيكم الفرصة الأخيرة.
نعم سيدي،
عليكم بالعثور على ابن جبير، وإلا حلت عليكم لعنتي.
سمعا وطاعة. لقد اشمأزت نفسي يا صاحبي من هذا العمل.
ما بك؟
ما لنا وما لسعيد بن جبير؟ ها نحن نبحث عنه في الليل والنهار ولم نعثر له على أثر. والأمير والأمير يهددنا بالعقوبات وبالموت إن لم نعثر على هذا الرجل.
قل لي، ماذا تعرف عن ابن جبير هذا؟ ما هو وما خطره؟ والأمير مشغول به؟
إنه رافضي
فقط.
ويحك يا رجل، ألا تفهم؟ مجرد كونه رافضيا ولا يوالي الأمير يكفي لأن يحل عليه سخط الوالي، فكيف وهو عالم كبير بين الرافضة؟
ما لنا وما لهذه الأمور؟ نحن نؤدي واجبنا والسلام.
ماذا تقول؟ ليس تأدية واجب وحسب، وإنما مصيرنا، حياتنا كلها رهن بالقبض على ابن جبير هذا.
الحمد لله، الحمد لله، وأخيرا اقتربنا من سعيد بن جبير.
لا أكاد أصدق. ماذا أرى؟ حلقة الدرس تلك فيها سعيد بن جبير.
هيا
أيكم سعيد بن جبير؟
أنا سعيد بن جبير.
أنت؟
لا، أنا سعيد بن جبير.
أنا سعيد بن جبير.
لا، أنا سعيد بن جبير.
أنت سعيد بن جبير؟
أنا سعيد بن جبير.
أنا سعيد بن جبير.
لقد حيرتمونا، كلكم يدعي أنه سعيد بن جبير، ولكن ثقوا أننا لن نغادر هذا المكان حتى نأخذ معنا سعيد بن جبير نفسه، حتى لو أجبرنا أن نأخذكم جميعا أمام الأمير.
عليكم أن تجلسوا جميعا، اجلسوا. أنا فقط من بين الجميع سعيد بن جبير.
ويحك يا ابن جبير، أتعبتنا كثيرا في البحث عنك، هيا اقبضوا عليه. هيا هيا هيا.
سلم على الأمير يا هذا.
السلام على من اتبع الهدى.
من أنت يا هذا؟ من أنت؟
أنا سعيد بن جبير.
بل أنت شقي بن كسير.
الشقي من أشقاه عمله، وأمي أعرف باسمي منك.
ويحك، ولك جرأة على ردي يا سياف؟
نعم سيدي.
وجهه إلى القبلة واضرب عنقه.
أمرك يا مولاي.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين.
ويحك يا هذا، لأخالفن ما تقول يا سياف.
نعم مولاي.
أدره إلى الشرق واضرب عنقه.
أمرك مولاي.
ولله المشرق والمغرب.
والآن ماذا تقول يا رافضي يا سياف؟
نعم مولاي.
أدره للاتجاه المعاكس للقبلة واقطع رأسه.
أمرك مولاي.
فأينما تولوا فثم وجه الله.
حفاظ القرآن يا أتباع أبي تراب، ما جئنا بأحدكم إلا وتكلم بالقرآن. يا سياف.
نعم مولاي.
اقلبه على وجهه.
أمرك مولاي.
واضرب رأسه من القفا. والآن ماذا ستقول؟
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
اللعنة. أرحني منه يا سياف.
نعم يا مولاي.
خذوه إلى الخارج واقتلوه كيف تشاءون.
هيا هيا هيا. مولاي الأمير، إن أمره العجيب.
وماذا به؟
إنه يضحك يا مولاي.
أرجعوه أرجعوه.
تعال وأجب الأمير.
قل لي يا سعيد، ما الذي دعاك للضحك وأنت بهذه الحال؟
عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك.
اللعنة، خلصوني منه. خذوه خذوه.
اللعنة، فرائصي، تكاد عظامي تغادرني، تكاد عظامي تغادرني.
مولاي، مولاي الأمير، أرواحنا فداك.
قبحك الله قبحك الله. قلت لكم مرارا أوقدوا حولي النار.
مولاي الأمير، هذه النيران تتقد حولك.
اللعنة عليك، إنها لا تكفي، أكثر من النار. ما زلت أشعر بالبرد، أكثر من النار. إنه سعيد، سعيد بن جبير، يأتيني كالكابوس كل يوم.
يا لكرامة هذا الرجل الذي قتله الأمير. يا إلهي يا إلهي، يبدو أن الأمير قد جن.
بسبب قتله لسعيد بن جبير. مولاي الأمير، سعيد هذا قد قطع رأسه ومات.
ويحك يا طحلوك، ويحك، ما زال يعذبني. فلا تكاد تغمض عيني حتى يظهر لي سعيد ويريد أن يقتلني كما قتلته.
مولاي الأمير، صدقني أن سعيدا قد مات، وإن شئت أتيناك بجثته.
Thank you.
وهكذا أيها الأحبة، لم يلبث الحجاج بن يوسف الثقفي بعد جريمته بقتل العالم الرباني سعيد بن جبير إلا مدة وجيزة قضاها على هذا الحال بين مرض الزمهرير والكوابيس التي تؤرقه في نومه حتى أهلكه الله، واندثرت أيامه في صفحة سوداء من التأريخ، بينما بقي مشرقا وضاء تأريخ العالم الجليل سعيد بن جبير نبراسا للسائرين على طريق الحق والثبات والتضحية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو الكلمة الطيبة أو إجادة فن الحديث. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم الخير والسعادة. مستمعي الكريم، القدرة على التعبير عما يدور في الذات ميزة لكل إنسان، فإذا كان لديك موضوع مهم وتريد عرضه على الآخرين، فينبغي الإلمام بجوانب الموضوع وجزئياته والاقتصاد في الكلام، فخير الكلام ما قل ودل. ومن أدب الحديث ألا يحتكر الإنسان الكلام لنفسه، وإنما يتكلم ويعطي الآخرين فرصة الحديث. قال الإمام علي عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه. إن كثيرا من الناس لا يجيدون فن الحديث، ويصابون بالتعلثم في الكلام وعدم الوضوح في عرض ما يدور في أنفسهم أمام الآخرين. ترى ما سبب ذلك؟ في هذا الموضوع سألنا خبيرة البرنامج الدكتورة آلاء الحمصي، الأستاذة الجامعية من دمشق. سألناها لماذا نجد كثيرا يشعرون بالتردد والخجل عندما يتحدثون أمام عدد من الناس أو في إلقاء خطاب أمام الجمهور، فأجابتنا مشكورة.
الشعور بالتردد والخجل أمام جمهور هو أمر يعني فينا نقول أنه هو عادي إلى حد ما. أي إنسان ممكن أنه يعني يفاجأ بخطاب أو يريد أن يتحدث فيه أمام جمهور وهو غير معتاد على ذلك، يمكن أن يشعر بشيء من الخجل، شيء من التردد، إلى أن يستطيع صياغة هذه الكلمات وعرض أفكاره وتحويلها إلى كلمات ملفوظة ومسموعة. لكن المشكلة أين؟ المشكلة باستمرار هذا الخجل وهذا التردد وسيطرته على الإنسان وسيطرة هذه المخاوف. لماذا هذا التردد وهذا الخجل؟ وراءه المعتقدات السلبية والأفكار السلبية. كثير من الناس ممكن يقول لك أنا ما بقدر، ما بيطلع بإيدي، لا أستطيع، لا أجيد. هذه الحقيقة هي كلها معتقدات سلبية، هي ليست صحيحة في يعني في الواقع. فالتحدث أمام جمهور ليس موهبة فقط، بل هو يشبه تعلم السباحة والغطس وأي مهارة أخرى. يعني يمكن أن يطور الشخص هذه المهارة من خلال القرار الصادق أنني أنا أريد أن أمتلك هذه المهارة زائد الرغبة الكافية. القرار والرغبة الكافية يمكن من خلاله أن يصقل الإنسان هذه الموهبة ويحول هذا القرار وهذه الرغبة إلى تدريب وعمل وأشياء منجزة. وكذلك أيضا في الحياة الاجتماعية وكذلك أيضا في حياة الأسرية كثير من المشاكل تحل عندما نمتلك فنون ومهارات التحدث والخطاب والحوار.
مستمعين الكرام، يقول سقراط: تكلم حتى أراك، وهي دعوة صريحة لنخرج ما بداخلنا من مشاعر وأفكار ليرانا الآخرون ويشعروا بوجودنا. الكلمة بذرة قد تكون شجرة مثمرة أو وردة عطرة أو واحة لا حدود لعطائها. الكلمة سحابة ممطرة في سبيلها إلى أرض صائمة عطشة. الكلمة الطيبة فجر ينتشر ضوءه ليبدد كل ظلمة ويزيل كل غموض. الكلمة الطيبة دعوة للمحبة والفضيلة والإخاء والمودة، تنشر عبير الحب والسعادة. ومن المهم أن الإنسان يفعل ما يقول، وكما قال الإمام علي عليه السلام: أحسن المقال ما صدقه حسن الفعل. وقد قيل: وخير مقال ما تلاه فعل. وهنا وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج الدكتورة آلاء الحمصي الأستاذة الجامعية من دمشق، وهو: كيف يمكن أن يتحدث الإنسان بوضوح ولباقة وإيجاز ليؤثر في الآخرين ويكسب محبتهم؟ فأجابتنا مشكورة.
هناك يعني دائما نبدأ من الداخل إلى الخارج. طبعا المظهر الخارجي يهم، الشكل والهندام يهم، والنظرة الأولى والانطباع المبدئي هو الذي يسود. ولكن حقيقة يجب أنا أن أبدأ في داخلي، أنظر إلى داخل نفسي. التغيير يبدأ من الداخل. ابدأ عزيزي المستمع برغبة قوية، يعني كما قلت القرار أنني أنا قررت أن أتحدث وأؤثر، وقناعتي بأنني أستطيع أن أؤثر وأستطيع أن أمتلك هذه المهارة وهذا التحدث. وعندما تبدأ أخي المستمع ابدأ بقوة، و اجعل من المضي في حديثك أمرا سهلا ومن التراجع عنه أمرا صعبا. أيضا هناك يعني النقطة الأخرى وهي مهمة، التحضير الجيد، لأنه لا معنى أبدا من التحدث بقوة والمضي بعزم إذا كان مضمون الكلام هو يعني عفوا كلام فاضي أو فارغ أو يعني بايخ أو ما له طعم. إذن اعرف عما تتحدث عنه، قله باختصار ثم اجلس، هذا يكسبك يعني يكسبك الوقار من الآخرين. النقطة الثالثة: تصرف بثقة، بمعنى أنه لكي تشعر بالشجاعة تصرف كأنك شجاع. أيضا يمكن أن يتخيل الإنسان نفسه، نقطة أخرى، يتخيل نفسه أنه وقف أمام الجمهور قبل أن يبدأ الخطاب. طبعا يتخيل أنه قد وقف ويتخيل حركاته وهو يلقي هذا الخطاب، يستمع إلى صوته القوي الواثق الذي يعني يؤدي به خطابه، يحس بتلك الأحاسيس التي يمكن أن يحسها، بأحاسيس الثقة والفخر والنجاح، لأن الدماغ لا يفرق بين شيء تخيلناه مسبقا وشيء قد حدث في الواقع. ومعظم الرياضيين يجرون بعض التمارين عن طريق التخيل، بحيث تكون يعني يجرون هذه التمارين في ذاكرتهم في ذهنهم، وهذا يؤثر بالتالي يرفع من أدائهم ومستوى جودة عملهم. النقطة الأخيرة هي عبارة عن ثلاثة نصائح: أولا تدرب، ثانيا تدرب، ثالثا تدرب. أفضل طريقة لتعلم السباحة هي أن نرمي أنفسنا بالماء ونحاول أن نسبح. وأفضل طريقة لكي تمتلك هذه المهارة أخي المستمع هي أن تغلق المذياع بعد هذه الحلقة وتبدأ بتحضير أقرب خطاب أو أفضل خطاب يمكن أن تؤديه، ثم تؤديه أمام أي جمهور حتى ولو كان أمام نفسك على المرآة. أتمنى للجميع التفوق وامتلاك هذه المهارة، لأنها حقيقة يمكن أن تفتح لهم أبواب من السعادة في الحياة الدنيا والآخرة.
مستمع الكريم، من أجل حياتك تكلم الكلام الجميل المؤثر والقول الحسن الطيب، فالله سبحانه يأمرنا بذلك. وقولوا للناس حسنا، قل الكلمة الطيبة لتعيش سعيدا في حياتك وتنال رضا الله سبحانه في آخرتك. إلى اللقاء.
تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني سحابي، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي، وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو نائم بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي ترد، أوهام السراب لعل الله يهدي بي قلوبا، وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم، وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
عزيزي المستمع، إن خدمة الأمة لدين من الأديان هي أن تجعل قواها وطاقاتها وإمكاناتها المادية والمعنوية واستعداداتها الفكرية في خدمة ذلك الدين، وأن تخلص له في ذلك كله. وإن الإيرانيين وضعوا ما يملكون من طاقات وإمكانات في خدمة الإسلام، وأثبتوا من أنفسهم الإخلاص في هذا السبيل، وإن بعض الأمم لم تبلغ ما بلغه الإيرانيون من الخدمة والإخلاص للإسلام، وحتى من الأمم التي اعتنقت الإسلام من بعد. يقول المفكر المطهري إن الكلام حول خدمة الإيرانيين للإسلام كثير، إلا أنهم قلما يلتفتون إلى نقطة أن الإيرانيين إنما أوجدوا عبقرياتهم في ظله وفي سبيله، وأن الذي يخلق العبقريات ليس إلا الإيمان والإخلاص.
والحقيقة أن الإسلام هو الذي نفث في الإيراني روحا جديدة وبعثه من جديد ودفع باستعداداته إلى الحياة، وإلا فلماذا لم يبدي الإيرانيون 1% من هذه الخدمة في سبيل دينهم القديم؟ وكما أن الإسلام دين يشمل مختلف جوانب الحياة البشرية وجميع نواحيها، كذلك نرى أن خدمة الإيرانيين للإسلام خدمة تشمل جميع جوانب الإسلام، وأنها قد تحققت في مختلف الجوانب والصعد.
ويضيف الفيلسوف الشهيد المطهري إن أولى الخدمات التي ينبغي أن نذكرها هنا هي خدمة الحضارة الإيرانية العريقة والقديمة للحضارة الإسلامية الجديدة، فقد قدمت تلك الحضارة القديمة لهذه الحضارة الحديثة خدمة كبرى. وهذا المعنى وإن كان خارجا عما نهدف إليه هنا من بيان خدمة الإيرانيين المخلصة للإسلام، إذ إن عطاء الحضارة القديمة للحضارة الحديثة التي هي في دور النمو والصعود أمر طبيعي وحتمي. مستمعين الكرام، لقد تحققت خدمات الإيرانيين عبر جوانب عدة، وكذلك في جانب التبشير بالإسلام وتبليغه ودعوة الأمم إليه، وأيضا في جانب الخدمة العسكرية، وأخيرا في الصناعات والقضايا الذوقية والفنون.
أعزائنا المستمعين، والآن ندخل في صلب الموضوع، وهو أن الإيرانيين خدموا الإسلام خدمة كبرى، وأن هذه الخدمة جاءت عن إيمان وإخلاص ومن الصميم. ونبحث أولا حول إخلاص الإيرانيين، والآن نشرح خدماتهم للإسلام. ولا نريد أن نبالغ في إخلاص الإيرانيين، فلا ندعي أن جميع الإيرانيين كانوا مخلصين لهذا الدين، وأن كل ما تحقق منهم من خدمة له كان عن كامل الصفاء ومن صميم الإيمان به، بل كل ما ندعيه هو أن أكثرية الإيرانيين كانوا مخلصين لهذا الدين، وأنه لم يكن لهم أي دافع لخدمته سوى خدمته، وأنه لم تبلغ أي أمة أخرى من سائر الأمم المسلمة ما بلغه الإيرانيون في هذا السبيل. ولعلنا نستطيع القول بأن الإيرانيين ضربوا مثلا في هذا السبيل.
عزيزي المستمع، وقد يدعي بعضهم بأن دافع الإيرانيين لحركتهم ونشاطهم الكبير في سبيل الثقافة والمعارف الإسلامية كان رد فعل لهم عن هزيمتهم العسكرية أمام العرب في ميادين القادسية وجلولاء وحلوان ونهاوند وغيرها. والجواب عن هذا الادعاء نقول: لقد عرف الإيرانيون أن الهزيمة العسكرية ليست الهزيمة النهائية، بل إن الهزيمة النهائية هي الهزيمة القومية والثقافية، وأن الإيرانيين إنما نشطوا في مجال المعارف الإسلامية بأثر من شعورهم القومي ليثبتوا وجودهم أمام الأمم ولا سيما العرب أنفسهم، ولكي يحفظوا ضمنا أفكارهم وآدابهم بصبغة إسلامية.
مستمعين الأفاضل، يقول الشهيد المفكر المطهري: أولا، قد بينا قبل هذا أن جذور الخدمات الإيرانية للإسلام تصل إلى ما قبل الهزيمة العسكرية، وأن ما قام به الإيرانيون من خدمة للإسلام بعد الهزيمة له نظائر عندهم قبل الهزيمة العسكرية. ثانيا، لو كان الدافع رد فعل للهزيمة كما استمر 14 قرنا من الزمان، ولو كان بالإمكان تفسير الحركات المؤقتة بدوافع آنية، فليس من الصحيح تفسير الحركات التي تدوم قرونا بمثل هذه الدوافع الزمنية. وفضلا عن مرور قرون على هذه الحركة والنشاط، فإن كيفية العمل أيضا ليس مما تصح فيه مثل هذه التوجيهات والتأويلات.
أعزائي المستمعين، سنرى في الحلقات التالية أن كيفية العمل الإيراني في المجالات الإسلامية يبدو فيها الإيمان والإخلاص واضحا جليا، ولو كان الإيرانيون يهدفون من خدمتهم للإسلام جبر الكسر العسكري الذي أصيبوا به، فلماذا أصبحوا من جملة هذا الدين بين سائر الأمم ما دخل أضعاف أعدادهم من الأمم في الإسلام؟ ولماذا ضحى الإيراني بنفسه جنديا في سبيله مع المخاطر من دون أن يكون هناك أي خطر يهدد القومية الإيرانية؟ ولماذا تظهر هذه الأمة حين شيوع المنكرات والبدع ردود فعل أكثر وأشد من سائر الأمم المسلمة؟
والآن مستمعين الأفاضل، نقدم بحثا عاما حول العوامل التي دفعت الأمم الإسلامية إلى الحركات العلمية. يلزمنا هنا أن نلقي نظرة عامة على العالم الإسلامي من حيث الدوافع والمحركات، فنقول: ظهرت في عالم الإسلام حركة علمية وثقافية اشترك فيها العرب والفرس والهنود والمصريون والجزائريون والتونسيون والمغاربة والسوريون وحتى الأوروبيون والإسبان، فامتدت هذه الحركة وتواصلت من أقصى نقاط المشرق الإسلامي إلى أقصى نقاط المغرب الإسلامي، وكذلك من شماله إلى جنوبه. فمثلا اشترك في هذه الحركة سيبويه وابن سينا الإيرانيان من ناحية، وابن مالك وابن رشد الأندلسيان من ناحية أخرى. فماذا كان دافع هذه الحركة العظيمة؟
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد المعلم مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي عدوان إسرائيلي جديد على إيران سيؤدي إلى زوال كيان الاحتلال. بيانة رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة في قطاع غزة. ترامب يهاجم أوروبا ويعتبرها مجموعة دول متحللة يقودها أشخاص ضعفاء. تفاصيل النشرة. أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إبراهيم جباري أن طهران لم تعرض كل قدراتها الردعية وتحتفظ بجزء منها لاستخدامه في أي عدوان جديد على البلاد. وخلال الندوة الدولية لحقوق الإنسان الأمريكية من منظور قائد الثورة الإسلامية والتي عقدت في طهران بحضور شخصيات محلية ودولية، قال اللواء الجباري: إذا ارتكب العدو أي حماقة وتعتدي على إيران فهذه المرة سيزول كيان الاحتلال من الوجود.